الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الفوائد العلمية واللطائف من هذه الآيات، في قول الله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فيه سؤال، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية التي قبلها، يقول هنا فيه سؤال: أليس أن قوله تعالى في أول الآية أفمن يخلق كمن لا يخلق يدل على أن هذه الأصنام لا تخلق شيئا، وقوله ها هنا لا يخلقون شيئا يدل على نفس المعنى، فكان هذا محض التكرير. يعني لماذا كرر الله هذا الأمر في الآية اللي قبلها: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ وبعد كده قال: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، فلماذا هذا التكرار؟ يقول الجواب: أن المذكور في أول الآية أنهم لا يخلقون شيئا، والمذكور ها هنا أنهم لا يخلقون، أنهم لا يخلقون شيئا، أنهم لا يخلقون شيئا وأنهم مخلوقون لغيرهم. يبقى الآية الأولى أنهم لا يخلقون شيئا، والمذكور ها هنا أنهم لا يخلقون شيئا وأنهم مخلوقون لغيرهم، فكان هذا زيادة في المعنى، وكأنه تعالى بدأ بشرح نقصهم في ذواتهم وصفاتهم، فبين أولا أنها لا تخلق شيئا في قوله سبحانه: أفمن يخلق كمن لا إيه؟ كان لا يخلق، يبقى لا تخلق شيئا. ثم ثانيا أنها كما لا تخلق غيرها فهي مخلوقة لغيرها، مخلوقة ليه؟ لغيرها. وأيضا فقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق لبيان المستحق للعبادة، يبقى ربنا هنا بيقرر مين المستحق للعبادة، اللي خلق ولا اللي ما خلقش؟ يبقى اللي خلق هو الذي إيه؟ يستحق العبادة. يبقى هنا في بيان المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. وأما قوله لا يخلقون شيئا فلبيان عجز هذه الأصنام وضعفها، هذه الأصنام وإيه؟ وضعفها. فربنا سبحانه وتعالى في الآية الأولى وضح من هو المستحق للعبادة، من هو؟ الله، لأنه هو الذي خلق. وفي الآية الثانية لا يخلقون شيئا فبين عجز هذه الأصنام وضعفها، خصوصا إن هو سبحانه وتعالى قال لا يخلقون شيئا. احنا قلنا في قاعدة أصولية بتقول إيه؟ إذا جاءت النكرة في سياق النفي هذا يقتضي الإيه؟ يقتضي، الله يفتح عليك، يقتضي التعميم ويقتضي العموم. يعني لا يخلقون شيئا دي نكرة، شيئا دي نكرة صح؟ جاءت في سياق إيه؟ نفي. سواء جاءت في سياق نفي أو في سياق نهي أو في سياق استفهام أو في سياق شرط، كل ده يفيد الايه؟ العموم. يعني لا يخلقون أي شيء حتى لو كان ذبابة، حتى لو كان ايه؟ ذبابة. لو اجتمعت الأصنام دي كلها، لو اجتمع الإنس والجن كلهم على أنهم يخلقوا شيئا، لو كان ذبابة حتى، لو كان بعوضة لا يستطيعون، حتى لو كان شيء تافه. فشيئا هنا تفيد الايه؟ أي شيء ولو كان حقيرا ها؟ لا يستطيعون. ده دلالة على الايه؟ على العجز. بل حتى لو الذباب ده استنقذ، يعني أخذ منهم شيئا ها، وإن يسلبهم يعني خد حاجة بسيطة كده من مثلا القرابين اللي بتنحط قدام الأصنام، حط لهم جبنة وحط لهم قشطة وحط لهم مش عارف ايه حاجات قدام الأصنام كده، فلو خد حاجة بسيطة الذباب ها، هل الأصنام دي تستطيع أن تستنقذ هذا الشيء البسيط اللي خدته الذباب؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا ها، لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب، والمطلوب من تفسير العلماء ضعف الطالب، من الطالب اللي هي الأصنام. الأصنام دي لو طلبت، يعني لو طلبت ان هي تاخذ الحاجات دي، والمطلوب اللي هو مين؟ الذباب او ما اخذه من ايه؟ منهم. فده دليل على عجز هذه الأصنام. فهو بيقول لك هنا ان الآية الاولى تبين المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، والآية الثانية تبين عجز هذه الأصنام لانها لا تستطيع ان تخلق ايه؟ شيئا ولو كان شيئا حقيرا. وفي قوله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء. يبقى ده يعني لسه مازال في بيان عجز هذه الأصنام. أموات غير أحياء، أن الجماد يسمى ميتا، مع أنه أصلا الجماد مفهوش إيه؟ حياة، لكن يسمى ميتا وإن كان غير قابل للحياة. فإن الله في هذه الآية سمى الأصنام إيه؟ أمواتا، وهي إيه؟ وهي حجارة. يبقى ده دليل على أن الجماد ممكن أسميه حاجة إيه؟ ممكن أسميه إيه؟ ميت، لأن ربنا قال إيه؟ أموات غير أحياء. وفي قوله تعالى أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، الإشارة هنا إلى البعث وموعده، فيها تقرير أن الخالق لابد أن يعلم موعد البعث. طالما ربنا سبحانه وتعالى نفى عن هذه الأصنام أنها تعلم موعد البعث، يبقى مين اللي يعلم موعد البعث؟ الذي خلق سبحانه وتعالى. يبقى ده دلالة على أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم إيه؟ موعد الإيه؟ البعث. فيه تقرير أن الخالق لابد أن يعلم موعد البعث، لأن البعث تكملة للخلق. يبقى تكملة للإيه؟ للخلق. هو الذي خلق، هو الذي سيبعث هذا الإيه؟ الخلق، وده من حكمته سبحانه وتعالى. وعنده يستوفي الأحياء جزاءهم، يعني عند يوم القيامة يستوفي الأحياء جزاءهم على ما قدموا. فالآلهة التي لا تعلم متى يبعث عبادها هي آلهة لا تستحق التأليه. كيف إله يكون ما يعرفش يوم بعث عباده؟ يبقى ده لا يستحق التأليه، بل هي سخرية الساخرين. فالخالق يبعث مخالقه ويعلم متى يبعثهم على التحقيق. فالخالق يبعث مخالقه ويعلم متى يبعثهم على التحقيق، وذلك على أحد أوجه التأويل. وفي قوله تعالى أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، قيل فيه دليل على أن الأصنام تجعل فيها الحياة. بعض العلماء قالوا إيه؟ إن ربنا بيجعل الحياة إيه؟ فيهم إيه؟ يوم القيامة، وتبعث يوم القيامة حتى تتبرأ من عابديها، وذلك على اعتبار أن قوله وما يشعرون يعني به هذه الأصنام. وقيل إنما عبر عنها كما عبر عن الآدمين لأنهم زعموا أنها تعقل عنهم، وقيل إنما عبر عنهم كما عبر عن الآدميين لأنهم زعموا أنها تعقل عنهم. هم قالوا في الدنيا إن هي إيه؟ الأصنام دي بتعقل، فربنا سبحانه وتعالى عبر عنها كما عبر عن الآدميين لأنهم زعموا ذلك، وتعلم وتشفع لهم عند الله تعالى، فجرى خطابهم على ذلك. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني تكلم عما كانوا يعتقدونه عن هذه الأصنام، أو عما كانوا يزعمونه عن هذه الأصنام. وفي قوله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، نفي عنهم، نفى عنهم مطلق الشعور سبحانه وتعالى، ما نفى عنهم مطلق الشعور الذي هو أعم من العلم. وما يشعرون ده أعم من الإيه؟ من العلم. أشأل وما يعلمون، لا، وما يشعرون أعم من العلم، فينتفي كل ما هو أخص منه. فلما ينفي الأعم يبقى ينفي الإيه؟ الأخص من باب إيه؟ أولى. فالشعور أعم من الإيه؟ من العلم. وفي قوله سبحانه إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، وصفهم بأنهم لا يؤمنون بالآخرة مبالغة في نسبة الكفر إليهم، إذ عدم التصديق بالجزاء في الآخرة يتضمن التكذيب بالله تعالى وبالبعث. الذي لا يؤمن بالجزاء في الآخرة يتضمن ذلك التكذيب بالله تعالى وبالبعث، إذ من آمن بالبعث يستحيل أن يكذب بالله عز وجل. اللي يؤمن بالبعث والنشور يستحيل أن يكذب بالله عز وجل. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.